إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في القراءة في كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وكان آخر درس كنا ذكرناه قبل الحج فيما يتعلق بالتحذير من كثير من الذنوب والمعاصي التي يقع فيها كثير من الناس، ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان الشيخ رحمه الله تعالى قد ذكر وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلوات جماعة، وكذلك ذكر جملة من كبائر الذنوب التي يجب على المسلم اجتنابها والحذر من ارتكابها كالزنا واللواط والسرقة وأكل مال اليتيم والغش في المعاملات والخيانات وشرب المسكرات والحسد والرياء والغيبة وغير ذلك من الأمور التي تحرم على المسلم ويجب عليه اجتنابها والبعد عنها. ثم ذكر بعد ذلك بعض المسائل أو بعض الأمور التي يقع فيها بعض الناس، وهي من الشرك بالله عز وجل. فقال رحمه الله تعالى: نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: مسألة في بعض مظاهر الشرك التي يجب على الحجاج وغيرهم اجتنابها، وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم.
نعم، يعني أشد من المنكرات التي تقدم ذكرها، وهي الربا والزنا واللواط والسرقة وأكل مال اليتيم والحسد والغيبة والنميمة وغير ذلك من الذنوب، أشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم، لأن الله عز وجل خلق الخلق من الإنس والجن لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. ولا تسمى العبادة عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، وكما أن العبادة عن الصلاة بغير طهارة لا تصح، فكذلك العبادة بغير التوحيد لا تصح. فكما أن الطهارة يبطلها الحدث، فالعبادة يبطلها الشرك بالله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجد الناس في ذلك الزمان منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الصالحين، فنهى عن الشرك كله وأمر بإفراد العبادة لله عز وجل، ولم يفرق بين تلك المعبودات التي هي عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فأمر نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، والمستحق له هو الله سبحانه وتعالى دون من سواه، لكون خالق العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم والذي يعلم سرهم وعلانيتهم، وهو القادر على إثابة المطيع ومعاقبة العاصي، ولذلك خلقهم للعبادة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فالله عز وجل خلق العباد ولم يتركهم هملا، رزقهم سبحانه وتعالى وأرسل إليهم رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه في العبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من الناس أو من المخلوقات يشرك مع الله عز وجل في العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ومن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله واتقى الله عز وجل وجب عليه أن يوالي من والى الله ورسوله وأن يعادي من عاد الله ورسوله. والعبادة بجميع أنواعها لا يصح شيء منها إلا لله عز وجل، جميع ما تعبد الله العبادة به من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصيام وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى وحده دون من سواه. فيجب على المتعبد لله عز وجل أن يؤدي العبادة لله عز وجل بخضوع ورغبة ورهبة مع كمال المحبة لله عز وجل، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، أن تعبده سبحانه وتعالى راغبا فيما عنده راهبا مما يقع من المخالفة مع كمال الذل لله عز وجل وكمال المحبة لله عز وجل. فأنت ساجد في الأرض في هذه الصورة ذليت نفسك، لكن لمن؟ لله عز وجل. مع هذا الذل لله تجد في نفسك كمال المحبة لهذا الذي سجدت له، فعندك رغبة ورهبة وخوف ورجاء من الله عز وجل وذل لله عز وجل وكمال محبة له، هذا لا يمكن أن يكون إلا لله عز وجل. ولذلك كل من فعل هذا الفعل على هذا المعنى الصحيح فهو عبد لله عز وجل، فهو عبد لله عز وجل. وهذه أشرف المقامات، أن يرضى الإنسان بعبودية الله عز وجل، وأن يستسلم لشرع الله عز وجل، وأن ينقاد لطاعة الله عز وجل، وأن لا يقدم محبة أحد على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والانقياد الكامل لما جاء به لما جاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. ولذلك تجد أكثر القرآن هو يحث على التوحيد والأمر بالتوحيد والتحذير مما يضاد التوحيد وهو الشرك بالله عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فادعوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فلا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. فلذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأشد من هذه المنكرات المتقدم ذكرها، المنكرات الكبيرة، الربا، الزنا، اللواط، السرقة، أكل مال اليتيم، الغيبة، النميمة، الحسد، أشد من هذه كلها، أشد من هذه كلها يقول دعاء الأموات. دعاء الأموات، لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها إلى الله عز وجل. الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلا يجوز أن يدعى الأموات وأن يطلب منهم جلب نفع أو دفع ضر، لأن الذي تطلب منه هذه الأشياء هو الله عز وجل. فلذلك ذكر الشيخ أن دعاء الأموات أشد من جميع الذنوب الكبار المتقدمة، لأن هذا شرك أكبر يخرج من الملة، والشرك الأكبر هو أشد الذنوب، أعظم ما دعا الله ما دعا الأنبياء ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم إليه هو التوحيد، وأعظم ما نهوا عنه وحذروا منه هو الشرك، لأن الشرك ينافي التوحيد ويضاد التوحيد كما تقدم. وذكرنا أن العبادة لا تكون عبادة ولا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا مع الطهارة، فإذا وجد الحدث أبطل الطهارة، وإذا وجد الشرك أبطل العبادة. فلذلك قال الشيخ: وشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم، يعني طلب الغوث، الاستغاثة هو طلب الغوث وهو كشف الشدة، فالمستغاث به هو المطلوب منه، والمستغيث هو الطالب. فعندما يستغيث بالأموات يكون قد أشرك بالله عز وجل، لأن الاستغاثة المطلقة يجب أن تكون المأمور بها أن تكون بالله عز وجل. الاستغاثة بالله هي الاستغاثة المأمور بها، وهي المشروعة التي دلت عليها الأدلة من القرآن والسنة. فلا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله تعالى. ولذا قال الله تعالى إخبارا عن المؤمنين: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هناك استغاثة جائزة، وهي أن تستغيث بالإنسان الحي القادر على الشيء الذي يستطيع أن يقدر عليه، هذا ما في بأس. تذهب إلى إنسان حي قادر وتقول: أريد منك كذا وكذا، وهو يستطيع هذه الأشياء، فهذه من الاستغاثة الجائزة. مثل ما ذكر الله عز وجل عن موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني الذي من شيعة موسى وأصحاب موسى عليه السلام استغاثوا على العدو الذي هو عدو لهما ليعينه على إبعاد شره، وكان موسى عليه السلام قادر على ذلك. فالاستغاثة من الحي القادر على الشيء الذي يقدره ويقدر عليه هذا يكون جائزا. لكن هناك أنواع من الاستغاثة المحرمة والتي قد تصل إلى الشرك الأكبر، وهي الاستغاثة بالنبي أو الرجل الصالح ولو كان حاضرا يسمع، إذا كان هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كأن يطلب منه أن يهدي قلبه أو ينصره على عدوه أو يدخله الجنة أو ينجيه من النار، فهذه الاستغاثة من الشرك الأكبر. كان يقول: يا فلان أدخلني الجنة أو أنقذني من النار، لكن لو قال: يا فلان ادعو الله لي أن يدخلني الجنة أو ادعو الله لي أن ينقذني من النار، هذا ما في بأس إذا كان رجل صالح يرجى فيها الخير وطلبت منه الدعاء لك، هذا ما في بأس. لكن أن تطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا هو الشرك الأكبر. الاستغاثة بالميت سواء كان نبيا أم غير نبي فهي كالتي ذكرناها أو أشد. الحي لا يستغاث به إلا فيما يقدر عليه، أما الميت فلا يستغاث منه بشيء، لأنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أو يجلب لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف أو يدفع ضرا فكيف لغيره. الاستغاثة بالرجل الصالح وهو غائب، وهذا أيضا من الشرك الأكبر، كأن يستغيث بإنسان غائب ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. ذكر الشيخ بعد ذلك إيش؟
قال رحمه الله تعالى: والنذر لهم،
النذر للموتى. فإن كان النذر لغير الله فهو شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان ينذر لله ولكن يقوم بتوزيع النذر عند القبور والأضرحة رجاء بركتهم فهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب ووسيلة من وسائل الشرك، وهو من البدع التي يجب اجتنابها، لأن النذر عبادة والعبادة يجب أن تصرف لله عز وجل، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا نذر أن يصلي لله أو أن يصوم لله أو أن يتصدق لله عز وجل فإنه يجب عليه أن يفي بنذره. لكن إذا نذر للميت وذبح للميت رجاء أن ينفعه الميت أو يدفع عنه ضر أو يجلب له نفعا فهذا من الشرك الذي يجب الحذر منه والبعد عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والذبح لهم رجاء.
والذبح لهم يعني الذبح للأموات، يعني إذا الذبح عبادة والعبادة يجب أن تكون لله عز وجل، فإذا كان الذبح عبادة ومن أجل العبادات يجب أن تكون لله عز وجل، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالذبح يجب أن يكون لله. هناك صور من الذبح الجائزة المشروعة، كأن يذبح لإكرام ضيف أو لتجارة يتاجر بالذبيحة أو وليمة عرس أو نحو ذلك، هذا ما فيه محظور. لكن أن يذبح للميت كما يذبح لله عز وجل تقربا إليه، فهذا هو الشرك الأكبر الذي حذر الشيخ منه، وقال والذبح لهم، ولذا عقبه بعد ذلك قال إيش؟
قال رجاء أن يشفعوا لداعيهم،
رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله، أو يشفوا مريضه أو يرد غائبه، وهذه الأشياء لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، فيجب أن تطلب من الله عز وجل وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله عز وجل.
قال رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله أو يشفوا مريضه أو يرد غائبه ونحو ذلك، وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله، وهو دين مشركي الجاهلية.
نعم، يعني الاستغاثة بالأموات ودعاء الأموات والذبح لهم والنذر لهم، فهذا من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. الشرك على نوعين، شرك أكبر يخرج من الملة مثل ما مثل له الشيخ هنا، دعاء الأموات، الاستغاثة بالأموات، الذبح للأموات، النذر للأموات، طلب يعني الرجاء ودفع جلب النفع دفع الضر من الأموات، هذا شرك أكبر. هناك شرك أصغر سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى، ويذكر أمثلة له مثل الرياء والسمعة ونحو ذلك. بعض العلماء يذكر قسما ثالثا يسميه الشرك الخفي، الشرك الخفي. والحقيقة أن أنواع الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، لأن الشرك الخفي منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر ومنه ما هو أصغر. فلذلك قال الشيخ وهذا الشرك الأكبر الذي حرمه الله، وهو دين مشرك الجاهلية. نعم.
وقد بعث الله الرسل وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه.
وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أمروا إلا ليعبدوا الله. فالرسل عليهم السلام أرسلهم الله عز وجل لدعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك الذي هو يضاد التوحيد. وكذلك جاء في القرآن وجاء في الكتب المنزلة الأمر بالتوحيد والتحذير مما يضاد التوحيد، وهو الشرك بالله عز وجل. نعم.
قال فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء.
نعم. قال فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذر، أن يحذر هذا الشرك، لأن الشرك إذا دخل العبادة أفسدها وأبطلها. لئن أشركت يقول الله عز وجل لأحبطن عملك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلذلك قال رحمه الله تعالى فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء، إن كان وجد منه شيء يتوب إلى الله، لأن التوبة تجب ما قبلها. والشرك خطير جدا كما سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. إبراهيم الخليل خاف على نفسه، الخليل إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الخليل عليه السلام خافه على نفسه فكيف بقية الناس؟ فلا ينبغي التساهل في هذا الأمر، بل يجب الحذر، أشد الحذر من هذا الأمر الخطير جدا. ولذا قال الشيخ وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء. نعم.
قال وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه،
وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه إذا كان يقع في الشرك الأكبر وحج وهو على الشرك الأكبر، فإنه بعد ما يتوب منه يجب عليه أن يحج مرة أخرى إذا قدر على ذلك واستطاع. لماذا يحج وهو سبق عن حج؟ لئن أشركت لا يحبطن عملك، إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فكل عمل يكون حابط بالشرك مثل ما ذكرنا في أول الدرس، وهو كلام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، وأن الحدث إذا دخل على الطهارة أفسدها، فالشرك إذا دخل على العبادة أفسدها. فإذا كان قد حج وهو على الشرك الأكبر ثم من الله عليه عز وجل وتاب من هذا الشرك، وجب عليه أن يحج بعد ذلك إن كان يقدر. الآن فتح صفحة جديدة ومن تاب تاب الله عليه، فيحتاج حجة أخرى غير الحجة الأولى، لكن أيضا تبقى الشروط كما هي إذا توفرت فيه شرائط الوجوب، كان قادر الحج فيحج، إذا كان ليس قادر فيكون التوبة الحمد لله تجب جميع الذنوب، وهذا من فضل الله عز وجل. يعني لما ذكر الله عز وجل أكبر الذنوب، لما ذكر أكبر الذنوب ومنها عبادة غير الله عز وجل وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والزنا، قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لأن هذه الثلاث أعظم الذنوب، الشرك بالله لأنه إفساد للدين، وقتل الأنفس إفساد للأبدان، والزنا إفساد للأعراض، هذه الثلاثة أعظم الذنوب. قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني إذا تاب حتى من هذه الذنوب الكبيرة توبة الصادق فيها لله عز وجل، فإن الله يبدل سيئاته حسنات، إما أن الله عز وجل يجعل جميع السيئات تنقلب إلى حسنات، وهذا أحد تفسير العلماء لهذا المعنى، أو أن الله عز وجل يوجد في هذا الشخص قابلية لفعل الأمر لفعل الطاعة وكراهة لفعل المعصية، فتتبدل الحال السابقة إلى حال أحسن منها. فلذلك قال الشيخ يستأنف حجة جديدة بعد التوبة، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك ما فيه مزح، الشرك ما غير قابل للمزح، يجب على الإنسان أن يحذره أشد الحذر، ولا يتساهل في هذا الباب، لأنه إذا تساهل في هذا الباب وقع في الشرك ماذا استفاد من عمله؟ ما استفاد شيء. فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحذر هذا الأمر الخطير جدا الذي حذره أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وحذر منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. يقول الشيخ رحمه الله تعالى تعليق على دعاء الأموات، يقول دعاء الأموات والاستغاثة بهم من أشد المنكرات، فالذي يدعو الأموات من دون الله ويستغيث بهم لم يعرف حقيقة دعوة الرسل، لم يعرف، يقول، حقيقة دعوة الرسل وحقيقة ما بعث من أجله الرسل، فالرسل إنما بعثوا ليعبد الله وحده، كما قال تعالى وما ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الذي خلق الله الإنس والجن من أجله. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا نكرة. فتعم كل نوع من أنواع الدعاء أيا كان لغير الله عز وجل، فأنه يدخل في هذا المعنى الخطير. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فعباد الأصنام والأوثان والملائكة والجن والأشجار والأحجار وغيرها لم يستجيبوا لدعوة الرسل، بل خالفوهم وعاندوهم كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسألون معبوداتهم من الشجر والحجر والأنبياء والصالحين والأولياء، يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرض والنصر على الأعداء، ويذبحون لهم وينذرون لهم. فلما أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالإخلاص لله وحده استغربوا ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يعبد الحجر، من يعبد الشجر، من يعبد الملائكة، الأنبياء، الصالحين، فما فرق بين معبود ومعبود، وأمر بأن تكون العبادة لله وحده. أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وهم فصحاء ويعرفون اللغة العربية، فقالوا ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات، تنفي جميع المعبودات التي من دون الله وتثبت العبادة لله عز وجل وحده. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، هم عرب فصحاء يعرفون معنى لغة العرب، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ يعني يريد أن نعبد إله واحد على هذا المقتضى؟ ونعم، هو يريد أن يعبد الله وحده لا شريك له. فتعجبوا يعني من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم وينذرهم من الشرك بالله عز وجل ويبين لهم حقيقة التوحيد، حتى من الله على من من عليه بالإسلام، ثم دخل الناس أفواجا في دين الله عز وجل. وكذلك فعل الصحابة وكذلك فعل التابعون. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وقد غلب الجهل على أكثر الخلق، يعني بعد ذلك، حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهلية بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم وغير ذلك من أنواع الشرك، ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله كما عرف معناها العرب المشركون. ولو أجعل الآلهة إله واحدا، لأنك إذا قلت لا إله إلا الله وعرفت معناها وعملت بمقتضاها فزت ونجوت وأفلحت وأنجحت، لأنك تعتقد أن لا معبود إلا الله، فتجعل العبادة بجميع أنواعها لله عز وجل. يقول ولم يزل هذا الشرك يتفشى في الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة الجهل وبعد العهد عن عصر النبوة. قال وشبهة هؤلاء المتأخرين الذين يدعون الأموات ويستغوثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم، شبهتهم هي شبهة الأولين. قول وهو قول الأولون، ماذا قول الأولين؟ ماذا قالوا؟ قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وترك عبادة المعبودات من دون الله، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أبطل الله عز وجل هذه الشبهة وبين أن من عبد غير الله كائنا من كان فقد أشرك بالله، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والله سبحانه وتعالى أكذبهم. فقال أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحان الله عما يشركون. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن عبادة غير الله من الأنبياء والأولياء أو غير هي الشرك الأكبر، وإن سماها من سماها بغير اسمها هي شرك، يبقى شرك. والذين اتخذوا، يقول الله عز وجل والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إليه زلفى، فرد الله سبحانه وتعالى على ذلك بقول إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأبان سبحانه وتعالى أن عبادتهم لغيره سبحانه وتعالى بالدعاء والخوف والرجاء ونحو ذلك كفر به سبحانه وتعالى، وأكذبهم في قولهم أن آلهتهم تقربهم إلى الله زلفى. فلذا حذر الشيخ هنا رحمه الله تعالى من هذا المنزلق الخطير الذي هو دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم وطلب ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها.
نعم.
كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
نعم. نعم.
ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله.
النوع الثاني الشرك الأصغر. الشرك الأصغر إن شرك ما ذكرنا نوعان: شرك أكبر مثل ما مثل له الشيخ فيما تقدم من استغاثة بالله والنذر، الاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله، فيدخل في قوله تعالى: إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. وشرك أصغر هو كبير من كبائر الذنوب لكنه أصغر بالنسبة للشرك الأكبر الذي يحبط العمل، فذكر من أنواع الشرك الأصغر. نعم.
قال: الحلف بغير الله كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة.
الحلف بغير الله هذا من الشرك الأصغر، كالحلف بالنبي أو الحلف بالكعبة أو بالأمانة. جاء في الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. فإن كان الحالف يعتقد في المحلوف من التعظيم مثل ما يعتقد في الله عز وجل فيكون كفرا وشركا أكبر. إن كان لا يعتقد عندما يحلف بالنبي أو بالكعبة أو مثل ما يعتقد من الله من ناحية التعظيم فإنه يبقى شركا أصغر، لكنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فخيرك بين أمرين: إما أن تحلف بالله أو تصمت لا تحلف. ولذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، خير وأحب لي من أن أحلف بغيره صادقا. لأنه إذا حلف بغيره ولو كان صادق هذا شرك، والشرك أعظم من بقية الذنوب. فلذلك قال: من الشرك الأصغر الحلف بغير الله كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة. ولذلك جاء في الحديث: من حلف بالأمانة فليس منا. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك الرياء والسمعة.
ومن ذلك الرياء يعني من الشرك الأصغر الرياء، وهو إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها، كالمراءة مثلا بطول الصلاة بطول القيام والركوع والسجود، فالأصل أن يطيل سجوده وركوعه من أجل الله، ولكن قد يكون الإنسان صابه مرض قلب فيطيل ركوعه وسجوده ويحسن صلاته من أجل أن شخصا يراه ليقول أن فلانا يطيل الركوع والسجود ويحسن صلاته، فهنا الرياء. الرياء يبطل العبادة التي دخلها على وجه الخصوص، ما يبطل جميع العبادات، يعني راء في صلاة من الصلاة بطلت هذه الصلاة وبطل أجرها، لكن ما يبطل بقية العبادات الصحيحة التي خلت من الرياء ولذا جاء في الحديث القدسي أن النبي أن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. والسمعة، السمعة أيضا من الشرك الأصغر. إيش الفرق بين الرياء والسمعة؟ الرياء يكون لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر و نحو ذلك. فالسمعة والرياء يدخلان في الشرك الأصغر. نعم.
قال: وقول ما شاء الله وشئت.
كأن يقول شخص لشخص ما شاء الله وشئت، هذا أيضا من الشرك الأصغر، لأنه لا يجوز يعني مثل هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان ثم شاء فلان. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما شاء الله وشئت، قال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ فلذلك هذا من الشرك الأصغر. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: ولولا الله وأنت.
نعم.
وهذا
لولا الله وأنت يا فلان ما حصل كذا، هذا أيضا ما يجوز. لولا الله ثم أنت يا فلان، فلا بد أن يقول ثم أنت، فلا يساوي غير الله بالله ولو في اللفظ، ولو في اللفظ. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: هذا من الله ومنك.
نعم.
وأشباه ذلك، فيجب الحذر من هذه المنكرات المنكرات الشركية والتواصي بتركها.
أي نعم، يجب الحذر من هذه المنكرات، ولا يكفي الحذر بل يحذر إخوانه من رأى منه خطأ ولو في اللفظ، يقول: يا أخي بارك الله فيك، هذه اللفظة جاء النهي عنها، لا تقول، لا تحلف بالنبي، لا تحلف بالكعبة، لا تحلف بالأمانة، لا تقول ما شاء الله وشئت، ولكن قل ما شاء الله ثم شئت، نبينا نهى عن هذه الأشياء. فتكون كما تحب الخير لنفسك تحبه لإخوانك، ولا تسكت، ولا تسكت إذا رأيت منكرا وأنت تستطيع إزالة هذا المنكر أو تخفيف هذا المنكر. نعم.
قال رحمه الله: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أخرجه. نعم. أحمد وأبو داود والترمذي.
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والعلماء وجهوا هذا المعنى: فإن اعتقد في المحلوف مثل ما يعتقد في الله عز وجل من التعظيم ومن جلب النفع ودفع الضر، فهذا يكون قد كفر. إن كان إنما يعتقد في المحلوف من التعظيم ما يستحقه، فلا يصل إلى درجة الشرك الأكبر، وإنما يصل إلى الشرك الأصغر. نعم.
قال: وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
أي نعم، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت، خيروا بين شيئين لا ثالث لهما، إما أن تحلف بالله أو تصمت. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف هذا الشرك على أمته، الإنسان ضعيف فقد يوسوس له الشيطان وتحصل له الخطرات فيدخل الرياء في عمله.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وأخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وهذه الأحاديث.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا القائل هذا القول، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله عز وجل، وحبهم إلى الله عز وجل، وأتقاهم لله عز وجل، وأخشاهم لله عز وجل، يعني ما قبل هذه الكلمة من هذا الصحابي رضي الله عنه، فقال: أجعلتني لله ندا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد، فلذلك كان يأمر بالتوحيد ويحذر من الشرك من مبعثه إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، في الحرب، في السلم، في الرخاء، في الشدة، كل ذلك وهو يأمر الناس بالتوحيد ويحذرهم من الشرك. نعم.
قال رحمه الله: وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر، وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عز وجل كان رؤوفا رحيما بأمته، فكان ما من خير إلا ودعا أمته إليه، وما من شر إلا وحذرها منه، حتى ترك هذه الأمة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن يعني رأفته بأمته ومحبته لأمته، فإنه كان يحذرهم من الشرك كله صغيره وكبيره ويأمرهم بالتوحيد، وكان يحرص على سلامة إيمانهم وأن يتجنبوا الأسباب التي تغضب الله عز وجل،
فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء، فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين.
جزى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن أمته خير الجزاء، فقد أنذر وأبلغ وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذرها منه حتى ترك البيضة لأيديها كنهارها لا يزيغ عنها إلا. يقول أبو هريرة: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا وذكرنا منه خبرا. بل إن اليهود أتوا إلى الصحابة وقالوا: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم يعلمكم كل شيء، حتى القراءة، حتى يعني كيف تدخلوا الحمام وكيف تخرجون. فبين غاية البيان، وإنما أتوا الناس من جهلهم أو سوء فهمهم أو سوء قصدهم، وإلا في الدين واضح وجلي وبين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين البيان المبين ونصح الأمة غاية النصح. فعلى الإنسان المسلم أن يتقي الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك. هذا يعني دليل على قرب معاذ من النبي صلى الله عليه وسلم، بكون النبي يقسم بالله أنه يحبه. ماذا قال؟ قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. انظر نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. هذه الكلمات العظيمة تشمل الدين كله، تشمل المعاملة كله، معاملة لله، معاملة مع النفس، معاملة مع الخلق. اتق الله حيثما كنت، أي مكان تكون فيه، تحت أي سماء وفوق أي أرض، حيثما تكون اجعل تقوى الله عز وجل ملازمة لك، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا وقعت منك سيئة، الإنسان معرض للوقوع في السيئات والخطأ والذنوب والمعاصي، يقع يتبعها بالحسنة، وخير حسنة بعد السيئة هو التوبة من السيئة نفسها، هذه خير حسنة، لأنك إذا تبت منها محاها الله عز وجل. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. في هذا الحديث ذكر ثلاث أنواع هي أصول المعاملة كلها. معاملتك مع الله عز وجل يجب أن تبنى على تقوى الله عز وجل. معاملتك لنفسك يجب أن تحاسب نفسك، تراجع نفسك ما كان خيرا تستزيد منه وتثبت عليه، ما كان شرا وباطلا يجب تركه والبعد عنه وتوبة منه، وتحسن معاملتك لعباد الله عز وجل كما أمرك الله وأمرك رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جناب التوحيد يقصد أمر التوحيد، يعني اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجانب الذي هو التوحيد غاية الاهتمام، لأن هذا هو الأصل، هذا الأصل الذي تبنى عليه جميع العبادات والمعاملات، لأن الأصل هو الإيمان بالله عز وجل. كان الإمام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فالأصل هو الإيمان بالله المبني على عبادة الله عز وجل وحده، وبقية الأصول تبنى على هذه الأصل. فإذا كان هذا الأصل مستقيما صحيحا على التوحيد صح البناء عليه، وإذا كان ليس على التوحيد ما يصح البناء عليه. فمقصود الشيخ رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد لكي لا يقع الشرك في هذا الجانب، وسد كل المنافذ والطرق التي تؤدي إلى الخلل بالتوحيد. فضل. كيفية إيش؟ والله الإنسان يعلم أن العبادة يجب أن تكون لله عز وجل، وأن يخلص فيها لله عز وجل، وأنها لا تصح العبادة إلا بشرطه، بالإخلاص لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيجتهد غاية الاجتهاد، يستعيذ بالله من الشيطان ويتوكل على الله، ويجتهد غاية الاجتهاد أن يكون عمله لله عز وجل. لو وقع منه شيء من ذلك استغفر الله وتاب منه. الإنسان معرض في كل وقت في كل حين لأن يقع في المخالفة، فيجب على أن يكثر من الذكر والاستغفار والتوبة مما يعلم ومما لا يعلم. استغفر الله أن يشرك به وهو يعلم أو أن يشرك به وهو لا يعلم، فهذه كفارة يعني مثل هذا. نعم، كلام الله يكفي، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن من يتخذ القبور مساجد، ما في كلام لأحد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله، ماذا يقول الله عز وجل؟ فاتبعوني يحببكم الله. والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يلعن من يتخذ المسجد القبر مسجدا، هذا يكفي. فإن تنازعتم في شيء، الله عز وجل ماذا يقول في القرآن؟ فإن تنازعتم في شيء، نكرة في سياق الشرط، أي شيء له علاقة بالدين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو إليه حال حياته وإلى سنته بعد أماماته. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر غاية الحذر من مثل هذا العمل، فيجب أن نقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل قول، ليس لأحد كلام مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا متروك لله عز وجل، ما أحد يطلع عليه إلا الله. الإنسان يجتهد وأن يدي العبادة على الوجه الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أديت العبادة مخلص فيها لله عز وجل متبع فيها للرسول صلى الله عليه وسلم في الحج يقول لتأخذوا عني مناسككم، فأنت أديت الذي عليك. والله كريم عفو رحيم غفور، ويجب أن نحسن الظن بالله عز وجل. يعني لا شك نرجو الله ونخاف الله في الوقت نفسه، يوجد رغبة ورهبة وطاعة وذل لله عز وجل مع كمال المحبة لله عز وجل، وأنه لا يظلم أحدا وأن رحمته وسعت كل شيء. الرياء ذكرنا مثال اللي ذكره الشيخ، مثلا أن تصلي ومن عادتك تصلي صلاة معتدلة، لكن رأيت شخصا ينظر إليك من بعيد فطولت في القراءة، طولت في السجود، طولت إيش في هذه الأشياء اللي في الأصل ما كنت تريد تطيل فيها، إنما من أجل أنك رأيت إنسانا قد يقول إن فلانا يحسن صلاته أو رمقته بعينك، فحسنت صلاتك أفضل مما كنت تعملها أو مما كنت ابتدأت الصلاة على النحو الذي تريد أن تجعل صلاتك على هذا المقدار، لكن لما رأيت إنسانا يراك فعلت هذا الفعل، هذا من الرياء. أو تقول تصدقت وفعلت وحجيت وكذا، ومقصودك إيش؟ أن يقول الناس إن فلان متصدق، إن فلان كثير الحج، إن فلان كثير الزكاة، إن فلان كثير العمل الصالح، فهذا يدخل في الرياء ويدخل في السمعة. الصلاة مع جماعة المسلمين بالنسبة للرجال للذكور هذه واجبة، يجب أن يصلي مع الجماعة، إلا المعذور فهو يصلي في بيته في منزله في سكنه. قضية الإنكار المنكر هذه درجات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إنكار المنكر باليد يكون لمن للإنسان عليه ولاية كالزوجة والولد، أو من كان مخولا من قبل ولي الأمر بإزالة المنكرات وإزالة ما فيه مخالفة. الإنكار باللسان هذه يجب على الإنسان القادر الذي عنده علم، عنده علم من هذا منكر، وأن لا يترتب على إنكار المنكر منكر أشد. شخص مثلا رأيت أنت أنه فعل منكرا، ليس من المناسب أن تقول أمام الناس أنت فعلت وفعلت وفعلت وأجرمت، هذا غير مناسب، بل تأخذه مثلا في مكان لا يسمعه أحد لكي لا تشبت به، فتقول أخي بارك الله فيك أنا أحبك مشفق عليك أنت فعلت كذا وكذا على انفراد وليس أمام الناس، إنما يكون أمام الناس إذا كان منكر عظيم وأنت لا تستطيع إنكاره وتخشى أن الناس يتأثرون به، ها هنا تقوم وتنكر هذا المنكر. لكن إذا كان بمقدورك أن تأتي إلى هذا الشخص الذي فعل هذا المنكر وأن تخلو به وأن تناصحه سرا فهذا هو المطلوب، ويجب أن يكون عندك علم وحلم وصبر وأنا ومعرفة بأحوال المدعوين. الناس طبيعهم ليسوا على حال واحدة، بعضهم قد تنكر عليه فيقع في 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 مصيبة قد يكفر، فاصبر عليه حتى ترى أن الوقت مناسب للإنكار. فذلك الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الناس يختلفون، ممكن شخص فقط ما يدري أن هذا محرم فإذا قلت يا أخي الكريم هذا شيء ترى ما يجوز جزاك الله خير ويترك. بعض الناس لا يعرف أنه محرم لكن لا يحتاج منك موعظة ترقي قلبه ترغبه في الآخرة تحببه إلى الله عز وجل، فهنا ما تكتفي أن تقول هذا ما يجوز بل تضيف على ذلك ما فيه ترغيب وترهيب. قد يكون يحتاج إلى نقاش وجدال وشيء من الأخذ والعطاء، فإذا كان عندك علم هنا لا بأس تناقشه بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا، إذا كان ظلم وتعدي فهذه مسألة أخرى ترتقي إلى مسألة أشد من مسألة المجادلة. نعم، هذه إن شاء الله سنقرأها في كلام الشيخ في دروس قادمة، زيارة المدينة والأماكن التي تزار في المدينة إن شاء الله تعالى. على كل يعني الذبائح مثل ما ذكرنا، الذبح إن كان من باب الكرم من باب الصدقة من باب الإحسان ماذا ما في بأس، المحذور الكبير أن يذبح للميت تقربا إلى الميت أو أن يذبح لغير الله رياء، هذا هو المحظور. أما ما كان من أجل إكرام الضيف أو من أجل أن يوسع على أولاده أو من أجل التجارة أو من أجل الصدقة فلا يدخل في المعنى المحظور. بالنسبة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستحب لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي إلى القبر وتستقبل القبر وأنت مستدبر القبلة ومستقبل القبر، فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو له أن يجزيه الله عن أمته خير الجزاء، ثم تتنحى قليلا فتقف أمام بكر قبر أبي بكر فتدعو له لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجزيه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وكذلك تفعل أمام قبر عمر رضي الله عنه، ولا تدعو لنفسك في هذا المكان وأنت أمام القبر، لأن المقصود الدعاء للأموات وليس دعاء الأموات. إذا أردت أن تدعو لنفسك فاستقبل القبلة وادعو لنفسك وأنت في أي مكان تكون فيه في المسجد. كذلك يعني بقيع الغرقد تأتي إليه ويعني تسلم على الصحابة وعلى المسلمين المدفونين في هذا البقيع وتدعو الله عز وجل لهم ولجميع المسلمين، هذه الزيارة المشروعة بالنسبة. وكذلك تفعل إذا زرت قبور الشهداء سيدنا حمزة ومن معه، كذلك تزور قباء فإن من تطهر في بيته وأتى قباء وصلى ركعتين كانت كأجر عمرة، هذه من الأمور المستحبة المرغب فيها لمن زار المدينة أو كان ساكنا في المدينة أن يأتي قباء ويصلي فيه ركعتين. هذه الأمكنة التي تزار في المدينة زيارة شرعية، وما عداها لا يدخل فيما يزار من أجل التعبد أو كان مشروعا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف نذكر الله عز وجل وكيف نعبد الله عز وجل، فإذا أذن المؤذن لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من المؤذنين أن يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرة عقب الأذان. أنت لا شك أن من أجل الأعمال وأفضل الأعمال أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صليت مرة صلى الله عليك بها عشرة، والله صلى على النبي والملائكة صلوا على النبي وأمر الله عز وجل أن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصلاة بشكل جماعي هذه ليست من المشروعة. وكذلك الذكر الجماعي بصوت المجموعة مع بعض، هذا وإن كان الذكر في أصله مشروع لكن بهذا الوصف غير مشروع، فأنت تذكر الله عز وجل على انفراد، فتتجنب ما فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. التوسل منه الممنوع ومنه المشروع. الممنوع أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غير النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا لا يجوز، وهذا من الشرك بالله عز وجل. التوسل المشروع أن تقول لله عز وجل: اللهم بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي، أن ترحمني، أن ترزقني، ما في بأس. فتتوسل بحبك إلى الله، بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة، فهذا من التوسل المشروع. تتوسل إلى الله، تتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي القادر، فتقول: يا فلان ادعو الله لي كذا، فيدعو الله لك كذا. لكن أن تطلب من ميت، من مقبور، من غائب ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، فهذا ينافي التوحيد كما ذكرناه في أول الدرس. لا بأس، لا بأس لو حصل مثل هذا واستعذت بالله من الشيطان الرجيم، ما في بأس. تحج عن والدتك كبيرة، صحتها النيابة في الحج لا تصح إلا في حالين: الحالة الأولى أن يكون الشخص المحجوج عنه لا يستطيع الحج ببدنه، يعني ما عنده قدرة بدنية يصل إلى مكة فيقوم بأعمال النسك، كان مريض مرض لا يرجى زواله، أو الطاعن في السن، لأن الأصل ما يحج أحد عن أحد، وجاء الاستثناء في من لا كان مريض لا يرجى زوال مرضه أو برؤه. الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحل، أفحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. فالكبير الطاعن في السن المريض الذي لا يرجى زوال مرضه يصح الحج عنه، بشرط أن يكون الذي يحج عنه قد حج عن نفسه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: الميت إذا مات ولم يحج فيحج عنه من ماله، يحج عنه من ماله، ولو حج عنه قريب أو مسلم من غير ماله صح ذلك وأجزاء. ها؟ ما في بأس، ما في بأس، ما في بأس، إذا كان بهذه الصورة لليوم القادم أو لليوم الماضي. اليوم الماضي ما في بأس، يعني رمي الجمار يستمر من بعد زوال الشمس إلى طلوع الفجر، لليوم القادم ولا لليوم الماضي؟ هاي لا، الرمي يكون من الزوال ويستمر إلى الفجر لليوم نفسه، مثل يوم 11 يبدأ من زوال الشمس عن صلاة الظهر ويستمر إلى الغروب ويستمر الليل كله إلى الفجر. اليوم الثاني تبدأ من الزوال، وهكذا وهكذا. إذا يعني لزمت بذلك أو افتيت بذلك هذا باب آخر، لكن اختيار بالاختيار لا تفعل. كيف؟ ما في بأس، يعني يجوز الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل، وإذا انصرفت من مزدلفة جاز لك أن ترمي، جاز لك أن ترمي بعد منتصف الليل جمرة العقبة. ما في بأس. الشرك الأكبر ما في مجال يحبط العمل كله، الشرك هذا شرك ما يقبل الله عمل من مشرك. بالنسبة للأصغر مثل كبائر الذنوب، مثل كبائر الذنوب، نعطي مجال للآخر. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور. نعم. المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، وإذا ترك ليلتين يكون عليه دم، ترك ليلة واحدة يتصدق بشيء. إذا كان من أهل الأعذار كالطبيب ونحوه فهذا يعني يؤذن لهم في ترك المبيت، أما إذا كان ليس كذلك وباختياره فيكون ترك يعني المبيت، إلا إذا كان لا يجد مكان في منى، لا يجد مكانا في منى فيكون معذورا إن شاء الله. هو أغلب الليل، المقصود أن تمكث في منى أغلب الليل، أكثر الليل، إذا بقيت أكثر الليل هذا يكفي. لو ذبحتم عن ترك المبيت طيب، احتطتم لعبادتكم. نعم. ايه هذا قريب من منى، اذا الخيام متصله ما في باس، ما في باس، ما في باس اذا ليس لكم مكان في منى، ما في باس، ما في باس. لا ما تصح الصلاه في ما تصلي فيه، صلي في مكان غيره. ها بعد ايش قال لي صوتك؟ لا هذا ليس من السنه، هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث إن لله ملائكة سيارين يبلغونني عن أمتي السلام. يعني الحسين رضي الله عنه أو زين العابدين بن الحسين رأى رجلا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام غيره، قال من ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، إلا سواء. فالله أمرك أن تصلي على نبيه، فصلي على نبيه حيثما تكون وتبلغه الصلاة. أين الزيارة؟ ذكرنا الأشياء التي يستحب زيارتها، وهي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر، ثم البقيع، ثم شهداء أحد، ثم قباء، هذه التي تستحب زيارتها. لا لا تفعل، لا تفعل، ادعو الله عز وجل ونحفي الدعاء، لكن لا تقسم على الله عز وجل. لا إذا طفت طواف الوداع تغادر مكة إلا إذا كنت تنتظر الرفقة، تنتظر يجتمع الناس اللي يرافقونك، تنتظر السيارة، هذا ما في بأس. ولو مكت ساعات هترجع مكة ما في بأس، خلاص انتهيت من الحج أصلا، ولا عليك وداع، ولا ودعت قبل أن تخرج، الحمد لله أنهيت، أنهيت ما في بأس. طيب طيب، لا لا في مكان واحد، الوكيل أول يبدأ بالرمي عن نفسه بسبع مثلا في الجمرة الأولى، ثم بسبع عن وكيله، وهكذا في الثانية والثالثة. لا يكفي النية، يكفي النية، يكفي النية، لا تشد الرحل، أنت جيت شديت الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مش للرسول، لزيارة. فإذا وصلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا استحب لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ للحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، ما قال إلى ثلاث قبور أو إلى ثلاث أمكنة، فلذلك ليس هناك أمكنة يشد الرحل من أجلها بخصوصها إلا هذه المساجد الثلاث. فإذا وصلت المدينة استحب لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحب، ف تعدل العبارة والأمر يسير إن شاء الله. هو المهم ما تكون في سفرة هي والحج، يعني تأتي بسفرة أخرى للعمرة ما في بأس، ما في بأس، تريد تأخذ عمرة الآن ما عليك حرج الحمد لله. لا لا أثناء الحج تكتفي بالنسك الذي يعني أتيت مكة تقصده، إن كنت متمتعا، إن كنت قارنا، إن كنت مفردا. طبعا إن كنت مفرد أو قارن ومعك وقت الأفضل أن تحوله إلى عمرة، ثم بعد ذلك تحرم بالحج، لكن بقيت على النسك الذي أحرمت به ما عليك حرج، لكن ما تأتي بعمرة من مكة. لكن لو أتيت المدينة وبعد ذلك أردت ترجع إلى مكة بعمرة ما في بس، فالحمد لله. لا طواف الوداع وقته عندما يريد مغادرة مكة، أمر الناس كما جاء في الحديث أن لا ينفروا حتى يطوفوا بالبيت، فلا يسمى وداعا حتى تطوف وتغادر مكة تودع البيت. فإذا سافرت مسافة تقصر فيها الصلاة خلاص ما عاد يمكنك ترجع لتطوف طواف الوداع، فهنا تجبره بدم لأنه واجب، وكل من ترك واجب في الحج يجبره بدم. فين فين؟ لا لا لا، هذا قلنا لك المشروع. وأيضا ليس في المدينة زيارة واجبة، ليس في المدينة شيء واجب، يعني يستحب لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر أبي بكر، قبر عمر، البقيع، سيدنا حمزة والشهداء، قباء، لكن ليس هناك شيء واجب. فلذلك لو أن شخصا حج وما زار المدينة صح حجه، ويستحب له أن يقصد المدينة بزيارة مستقلة، هذا مستحب، ليصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هناك شيء يتعلق بالحج في المدينة، لو تركه الحاج يقول حصل لي شيء من النقص في حجتي. الحج لا علاقة له بالمدينة، الحج في مكة إذا أتى به الشخص على الوجه الذي أمر به. نعم، ماذا إيش؟ أي الصوت، يعني لا يرفع الصوت يعني فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأدب، يجب أن يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند قبره صلى الله عليه وسلم، والإنسان يصلي ويسلم عليه ما يجوز له أن يرفع صوته، فيجب أن يخفض صوته وأن يكون متأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أه؟ كيف النصيحة؟ الصوت مسموع لكن ليس صوت مرفوع جدا فيه تشويش. نعم، الشخص إذا تهيأ للانتقال من منى وعزم على الانتقال وشرع فيه قبل الغروب فإنه لا يضر حتى ولو غربت على الشمس، لأنه قد يكون فيه زحام شديد وقد تكون فيه يعني مواقف يقفها ليست باختياره، فطالما أنه عزم وبدأ وشرع في الانتقال من منى قبل الغروب لو غربت الشمس وهو في المسير ما يلزمه أن يبيت. إذا كنت دخلت المسجد هذا الوقت فتصلي في الروضة أو في أي مكان، لكن إذا كنت داخل المسجد فلا تبتدي نفل بعد صلاة العصر، لأنه منهي عن الصلاة بعد صلاة العصر. لكن إن كنت إنما كان دخولك للمسجد بعد العصر فتصلي، لأن هذه تعتبر تحية المسجد، تحية المسجد من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تصلى في أي وقت. نعم، نعم، في الحديث أن من تطهر في بيته وأتى قبى وصلى ركعتين كانت كأجر عمره، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل. الله، شوف الإنسان ينبغي أن يبتعد عن التصوير كله في أي مكان إلا لما فيه ضرورة أو حاجة يحتاجها إليه، لكن التوسع في هذا يصور نفسه عند الكعبة وعند الطواف وعند السعي وعند يعني قد يدخله الرياء، قد تدخله السمعة، قد يباهي هو بهذه الصور فتكون سبب في إنقاص أجره أو الإخلال بأجره، فيبتعد عن ذلك. يعني بعض الناس أشغلوا أنفسهم بهذه الأجهزة الحديثة دي التي يعني سيء استخدامها، بل بعضهم يصور طوافه وسعيه ورميه ومبيته، فيعني ينبغي يعني أن يكثر من الإخلاص لله والذكر والدعاء واستغلال الوقت. نعم، تفضل يا أخي اللي خلفك، تفضل. ها، بالهاتف يعني؟ إن شاء الله ما في بأس، ما في بأس، ما في بأس، ما في بأس. لا لا، محظورات الإحرام من فعل شيء منها جاهل أو ناسي أو مكره فليس عليه شيء، فليس عليه شيء. ها؟ جاهل أو ناسي ما عليه شيء. جاهل أو ناسي أي ما عليه شيء، ما عليه شيء، ما عليه شيء. إيه، ناسي، ناسي أو جاهل، لكن لو تعمد عليه فدية. عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في الحديث أن الله قال قد فعلت. فما كان ما ارتكبه من المحظورات جاهل بالحكم أو ناسي أو مكره، قلم ظفره حلق أخذ من شعره تطيب، ناسيا لإحرامه أو جاهلا بالحكم ما عليه شيء. لا، ما عليك شيء، ما عليك شيء، مع أن الطواف يكفي، الطواف يكفي لو ما عدته السعي، قصدي السعي يكفي، لو اكتفيت بسعيك الأول يكفي، لكن طالما فعلت الحمد لله. هو يجتهد يبحث عن مكان له في منى، لا يكون ابتداء عارف ما له مكان، هو لا يحج إلا وهو قد هيأ لنفسه المكان الذي يستطيع فيه المكث في منى، لكن إذا تعذر عليه ذلك أو وضع المخيم كان خارج منى بغير اختياره أو لم يجد سكنا في منى بعدما بحث واجتهد، فأنا في أي مكان يبيت ما على حرج، ما على حرج. لا ما عليهم حرج، لأن أولا هذا ليس باختيارهم، والأمر الثاني هم ما وجدوا مبيت بمنى، فوضعت هذه المخيمات بعضها في مزدلفة وبعضها من بين الجمرات ومكة، فهذا ما في حرج يعني شبه متصل وما في حرج، ما في بأس. إذا المحرم إذا احتاج إلى أن يستحم يستحم في أي وقت، سواء يوم عرفة ولا قبله أو بعده، ما عليه حرج، ما عليه حرج بعد الظهر يعني. جميل. قبل يأتي اليوم والله شوف، إذا ليس لكم اختيار في ذلك نرجو أن دعيكم في بأس، إذا كان ليس لكم اختيار، إذا ليس لكم اختيار، إذا كان ليس لكم اختيار، إذا كان في انتظار السيارات ونحوها ما في حرج. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه.